آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة سعيدية.
أهلا بكم مستمعين إلى هذا الموعد الإخباري المسائي، والبداية فيه بالعناوين. وزير الداخلية يقر بمحدودية ميزانية وزارته مقابل التحديات التي تواجهها. جمعية القضاة التونسيين تنتقد عدم تشريكها والتشاور معها في صياغة مشروع ميزانية وزارة العدل. والتحالف الدولي يدمر جسرا على دجلة لتقييد حركة داعش الإرهابي في الموصل. في تفاصيل الأخبار، يؤدي رؤساء حكومات دول البنيلوكس، بلجيكيا، هولندا ولوكسمبورغ زيارة رسمية مشتركة، هي الأولى من نوعها إلى تونس أيام 4 و5 و6 من ديسمبر القادم. وفي إطار الاستعدادات لهذه الزيارة، استقبل وزير الشؤون الخارجية سيد خميس الجناوي اليوم بمقر الوزارة سفيري بلجيكا وهولندا بتونس، حيث أكد الوزير بهذه المناسبة أن هذه الزيارة الهامة لرؤساء حكومات دول البنيلوكس تكتسي بعدا سياسيا، ومن شأنها أن تعطي دفعا قويا لعلاقات التعاون والشراكة بين تونس ومجموعة البنيلوكس، مبرزا حرص تونس على توفير كامل الأسباب الكفيلة بإنجاحها. تدرس المجلس الوزاري المضيق المنعقد عشية هذا اليوم بالقصبة برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والذي سيعهد به إلى القطاعين العام والخاص خلال الفترة بين سنتي 2017 و2020 بقدرة جملية تناهز 1000 ميجاوات، وفي حدود 1250 ميجاوات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2025. وسيساهم هذا البرنامج الذي تم استكمال المنظومة الترتيبية الخاصة به في دفع الاستثمار وتدعيم الاستقلالية الطاقية وفق بلاغ صادر عن مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة. في شأن آخر، وفي معرض رده على استفسارات وتساؤلات النواب أثناء مناقشة ميزانية وزارته، تحدث وزير الداخلية سيد الهادي المجلوب عشية هذا اليوم عن 90% من ميزانية الوزارة ستكون مخصصة للتأجيل.
اللي ينظر لميزانية الوزارة ويشوف أنه 2500 مليار من المليمات، يكفي أنه نذكر أنه 90% من الميزانية هذه موجودة للتأجير فقط، البقية هو موزع بين ميزانية التصرف وما أدراك من ميزانية التصرف، لأنه الحق بالنسبة للعديد من السادة النواب نتحدث مثلا على وسائل النقل، وزارة الداخلية بالنسبة لسنة 2016 ودون اعتبار الاعتمادات المرصودة في ميزانية 2016 اقتنت أكثر من 2000 سيارة، أكثر من 2000 وسيلة نقل. السؤال، هل هذا كافي؟ هو غير كافي. الملاحظة الثانية، 2000 سيارة راهي ما تمشيش بالهواء، 2000 سيارة يلزمنا نأمنهم، 2000 سيارة راهم تصير فيهم تهرئة، لابد من قطاع غيار ولابد و و و و، وتلاحظوا أنها ميزانية تصرف الوزارة قاعدة على حالها. فملاحظات السادة النواب كلها في محلها، لكن راهو لابد من أخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الموجودة على ذمة المؤسسة الأمنية، واللي مجهودنا الكبير كله هو في الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانيات.
أيضا تحدث وزير الداخلية سيد الهادي مجلوب حول موضوع التكوين والتدريب للوحدات الأمنية.
تكوين قوات الأمن الداخلي وهو الحقيقة موضوع نعتبره هام جدا، لأنه العديد من السادة النواب تعرضوا الموضوع على سوء المعاملة، التعذيب، الانتهاكات. نقول أنه ربما يكون المكسب في هذا المجال منذ 2011 هو أنه فما عمل كبير وكبير جدا في أنه ما تكونش هالممارسات هذه منظومة أو تكون ممنهجة من طرف الوزارة. كل ما نجم نعمله نقوله كل عون أمن يثبت أنه تورط أو فما ما يدينه في هذا المجال، الوزارة مستعدة تماما حتى تأخذ كل الإجراءات القانونية ضده. لكن بطبيعة الحال هذا غير كافي، غير كافي لأنه يتطلب أجيال وأجيال من الأمنيين، حتى ولو نعتمد على الانتدابات الجديدة في تكوينهم، في ترسيخ ذهنية وعقلية حقوق الإنسان في هذم، يبقى دائما غير كافي، لأنه تعرفوا أنه العون الجديد لما يدخل وزارة الداخلية بطبيعة الحال يلقى، سامحوني في الكلمة، الماكينة تخطف. على الأحيان هو يواصل يخدم بالشكل اللي يلقاه موجود قدامه. بطبيعة الحال العمل في مجال التكوين عمل مهم ومهم جدا، لكن لابد أن نستعرف أمامكم سيد النواب أنه تكويننا في وزارة الداخلية مازال منقوص ومنقوص جدا، لأنه يعتمد على التكوين في مرحلة الانتداب. قريبا إمكانياتنا الكل موضوعة في هذا، لكن راهو عون الأمن من يوم اللي يقع انتداب ويدخل الوزارة حتى لين يخرج منها ما فماش تكوين مستمر بالشكل المطلوب.
في موضوع حماية المؤسسات التربوية، أشار وزير الداخلية إلى تغير في أولويات عمل الوحدات الأمنية مؤخرا في هذا الخصوص، بالإضافة لعمل القوات الأمنية للحفاظ على الأمن العام والتقليص من معدلات الجريمة.
المؤسسات التربوية اللي تعرضوا له العديد من السادة النواب، شنو معناها المظاهر الجديدة اللي أصبحت قدام هذه المؤسسات؟ الحقيقة مش لازم ننكره بالنسبة لوزارة الداخلية أنه خلال الفترة الأخيرة أولويات الوزارة تبدلت كثير، رغم اللي أصعب شيء في العمل الأمني في نظري هو وضع الأولويات، لأنه كل ما يخص الأمن مهم جدا بالنسبة للمواطن. ما تنجمش تقول محاربة الإرهاب أهم من معناها حماية الناشئة من أخطار كيف ما المخدرات وغيره، لكن في ظل إمكانياتنا الحالية العمل متاعنا في فترة من الفترات دخلت عليه بعض الارتباك أمام الأحداث اللي عرفتها البلاد، لكن الآن نحن بصدد التنظم أكثر فقط بنفس الإمكانيات، لكن بصدد التنظم خاصة فيما يتعلق بالأمن العمومي وفيما يتعلق بجرائم الحق العام اللي اعطيناها أهمية أكثر من قبل. الأرقام إلى حد نهاية شهر أكتوبر على ما أظن تم إيقاف 130 ألف مفتش عنه في تونس، وهذا رقم هام وهام جدا، لأنه الحقيقة التوجه الآن هو أنه يقع إعطاء الأمن العمومي أكثر أهمية، لأنه يبقى المجال هذا هام وهام جدا في مكافحة الإرهاب، لأنه كل ما ينضاف الشارع في تونس كل ما تقل كل مظاهر الجريمة كل ما يقل حتى الإرهاب.
أيضا سيد الهادي المجدوب وفي معرض إجاباته أجاب عن استفسارات أحد النواب حول شروط الواجب توفرها في أي مواطن تونسي للحصول على رخصة حمل بندقية صيد.
واحد من المواضيع اللي تعرضوا له السيد النواب هو ما يتعلق ببنادق الصيد. الحقيقة الموضوع طرح في أكثر من مرة، الكثير يقول شنية معناها الشروط اللي لابد أنها تتوفر في المواطن حتى يتحصل على رخصة البندقية. هي ما هي الشروط كبيرة بالفعل. الشرط المهم أنه المواطن ما يكونش عنده سوابق عدلية، هذا هو الشرط الأساسي. بطبيعة الحال فما بحث أمني، لكن النقطة اللي لابد أن نتحدث فيها وربما الموضوع نفتحوه للنقاش في الفترات القادمة مش حتى إشكال، هو هل أنه توفر شروط في مواطن ما كافي لإسناد رخصة البندقية أو لا؟ الآن بالنسبة للمواطنين راهو هي توفر شروط هي معناها حاجة لازمة لكنها غير كافية، تقعد عند الإدارة السلطة التقديرية. علاش؟ لخاطر في الحقيقة ما هوش ممكن، على الأقل الآن في التوجه العام وهذا هو كان التوجه من قديم، ما هوش ممكن أنه الوزارة تستجيب لكل مواطن تتوفر فيه شروط بإسناد رخصة بندقية صيد. يكفي أن ينقلكم أنه الآن في الوزارة هناك 50,000 مطلب رخصة بندقية صيد، هل أنه الوزارة قادرة أنها تسيب 50,000 رخصة بندقية صيد؟ بطبيعة الحال الآن التوجه هو لا، مش ممكن.
شأن آخر، أكدت جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية عقدتها هذا اليوم بمقرها أن صياغة مشروع ميزانية وزارة العدل للسنة القادمة تمت بصفة منفردة ودون التشاور مع القضاة وهياكلهم الممثلة لهم، رغم تأثيرها المباشر على عمل القضاة وسير العمل بالمحاكم. وأفاد القاضي محمد بلطيف في هذا الصدد بأن ضبط ميزانية وزارة العدل يعتبر عملا سياسيا بالغ الأهمية يمكن من ترجمة جملة من المبادئ والالتزامات بصفة موسى من جهة، ومن الحكم على وجود أو غياب الإرادة السياسية في إصلاح الجهاز القضائي وتعصيره من جهة ثانية، منتقدا تواصل تجاهل ممثلي القضاء أثناء دراسة مشروع ميزانية وزارة العدل من قبل اللجنة المالية بمجلس نواب الشعب وعدم الأخذ بآرائهم والاستماع إليهم. جانب آخر، تحدثت رئيسة جمعية القضاة السيدة روضة القرافي عما شهدته محاكمة قتلة لطفي نجد مؤخرا، مشيرة إلى أن أعضاء الجمعية سيتحولون إلى سوس الخميس القادم، مؤكدة أيضا مساعي الجمعية لتأمين حياة القضاة المباشرين لهذه القضية.
للأسف الشديد وبعد ما شهدته يعني المحاكمة في قضية المرحوم لطفي نجف من تجيش يعني وتحشيد سياسي ماس باستقلال القضاء، تحشيد هذا تم يعني في محيط المحكمة وداخل قاعة الجلسة اللي معناتها صارت فيها برشا اضطرابات، واللي شيء هذا يعني لم تكن لتصنف هذه المحاكمة ضمن محاكمة يعني توفرت فيها شروط المحاكمة العادلة، بل هي أبعد ما يكون على تلك المحاكمة، لأن القضاء في الدولة الديمقراطية لا يقضي تحت ضغط الحشود وتحت ضغط الاضطرابات، كذلك لأنه زاد المسألة الأخرى اللي أخطر تعلقت بما يعني لحق التصريح بالحكم في هذه القضية، وهو حكم ابتدائي مع تمازل قابل إلى الطعن من حملة سياسية وإعلامية ما عندها حتى علاقة بالتقييم الموضوعي والنزيه لأداء القضاء، خشوا منه من تهديدات يعني تمس القضاة في سلامتهم يعني الجسدية، وهذا يعبرون عليه زملائنا وبلغنا اللي نظروا في القضية. ذاك علاش احنا متحملين مسؤوليتنا في الظرف الصعيب هذا، باش نتنقلوا لزملائنا نهار الخميس 24 نوفمبر 2016 المحكمة الابتدائية بسوسة، باش نرفعوا لهم معنوياتهم، باش نطالبوهم بالثبات على انهم يقوموا بدورهم في إقامة العدل كل استقلالية بكل حيادية دون وقوع معناتها تحت تأثير الضغوطات السياسية. بدولهم اللي احنا ماخذين مسألة امنهم على محمل الجد، لان عملنا معناتها مساعي لدى الجهات الرسمية لتأمين المحاكم وتأمين ليس فقط القضاة اللي بتوا أصدروا الحكم الابتدائي، بل وكذلك قضاة درجة ثانية، قضاة يعني محكمة الاستئناف اللي باش ينظروا في القضية هذه بعد الطعن فيها.
هيئة الحقيقة والكرامة عقدت هذا اليوم ندوة صحفية وكبتها مراسلتنا نسرين علوش، وكان لها تصريحتان من السيد خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة صلب الهيئة.
احنا اول مره كتوانسه اول مره ننظم حدث تاريخي كهذا، ولا يوجد اي حدث بدون بعض الاخطاء اللي احنا نتعهدوا بتداركها في المستقبل، اضافه الى خاصه في علاقه بمعايير الاختيار، واللي تركزت المعايير بدرجه اولى على معيار انتهاك تبقى لمسار عدالة انتقاليه انتهاك جسيم، واللي يهمنا هو حالات الانتهاك اللي تمثلت في تلك الجلسات ببعض العينات، ليس بضرورة ولا يمكن استحالة مطلقة أنه نعمل 62 ألف جلسات استماع علنية. اخترنا بعض العينة، تلك العينة تمثل تجربتها الشخصية، تمثل كذلك 62 ألف ضحية أخرى، إضافة إلى معيار أساسي وجوهري، وتلك الملفات محسومة وأغلقت لدى القضاء، وكذلك محسومة لدى الهيئة تحقيق وفي الأبحاث التي أجرت الهيئة، وهذا اللي جعل ملف الرشب بسليانا غير مدرج، ولا يوجد أي حالة من الحالات اللي كانت مبرمجة من ملفات الرشب بسليانا ضحايا الرشب، لأن هذه الملفات أولا ما زالت قيد التحقيق والبحث لدى السيد قاضي التحقيق والمحكمة العسكرية، وثانيا كذلك ما زالت قيد البحث والتحقيق لجنة البحث والتقصي بهيئة الحقيقة والكرامة. بالتالي الهيئة لا تتدخل، لا تقبل التدخل من أين كان، ولم يتم أي تدخل، رجاء أنه يتم التعامل مع الهيئة كهيئة مستقلة وتم تعاملها.
أيضا تحدث السيد خالد الكريشي عن الجلسات القادمة للاستماع لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
الجلسات القادمة باش تكون في 17 ديسمبر 2016 كجلسة أولى، باش تخلص لبعض جلسات استماع إلى ضحايا الانتهاكات، إضافة إلى مرتكبي الانتهاكات طالبي تحكيم ومصالحة، لأنه حضور الضحية بجلسات استماع علنية اللي تعدت واللي بتجي هي حضور اختياري إرادي، بينما مرتكب انتهاك سواء كان فساد مالي او انتهاك جسيم حقوق انسان طالب تحكيم ومصالحه فحضوره اجباري، هو احنا ما نقبلوا له ملفه في الهيئه مرتكب انتهاك طالب تحكيم ومصالحه الا ما يوافق على الحضور بجلسات الاستماع العلنيه، يعني منتظر يكونوا هؤلاء من ضمن الحالات التي سوف يتم الاستماع اليه في جلسه 17 ديسمبر 2016.
دوليا دمرت القوات الامريكيه في ضربه جويه جسرًا على نهر دجله، مما يقيد حركه عناصر داعش الارهابي بين الاجزاء الغربيه والشرقيه لمدينة الموصل. إلى ذلك شهدت تل عفر حركة نزوح كبيرة مع اقتحام ميليشيات الحشد الشعبي مركز المدينة، حيث انتقلت الموجة الأكبر من النازحين نحو منطقة البعاج على الحدود العراقية السورية. رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية يقول إن بلاده نقلت إلى سلطنة عمان 11 طنا من المياه الثقيلة قصد بيعها لبلد ثالث في خطوة تؤكد احترامها لمقتضيات الاتفاق النووي الذي وقع في جويلية العام الماضي، والذي ينص على تخلي طهران عن فائضها من المياه الثقيلة. نهاية هذه النشرة الإخبارية المسائية، شكرا على متابعتنا وإلى اللقاء.
لمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.